بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة نالة العسيري من الطائف. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها جمع من الأسئلة، نعرض بعضها في هذه الحلقة. فتسأل وتقول: ما حكم رفع اليدين في الحالات التالية بعد الفراغ من صلاة الفريضة والنافلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، وأنه من سنة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلي أن يردهما صفرا. وكان يرفع صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ولما استسقى للمسلمين رفع يديه وبالغ في الرفع، يدعو ربه يغيث العباد. هذا من السنن في الدعاء رفع اليدين. وكان فيه مسائل كثيرة، يطول من الدعاء رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. لكن المواضع التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها لا نرفع فيها. المسائل التي والأشياء التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها، السنة لا نرفع فيها. وذلك مثل صلاة الفريضة، ما كان نرفع إذا سلم من الفريضة فلا نرفع إلينا. إذا سلمنا نأتي بالأذكار الشرعية والدعوات الشرعية ولا نرفع الأيدي، لأن رسولنا لم يرفع عليه الصلاة والسلام. هكذا بين السجدتين ندعو بين السجدتين ولا نرفع. هكذا في آخر الصلاة قبل السلام ندعو ونسأل، ولكن لا نرفع، لأن رسول ما رفع عليه الصلاة والسلام. هكذا في خطبة الجمعة، خطبة العيد، لا نرفع عند الدعاء في الخطبة، لأن رسول ما رفع إلا في الاستسقاء، ما رفع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد. والسنة أن نفعل كما فعل وأن نترك كما ترك عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. أما النافلة، صلاة النافلة، فمن شاء رفع ومن شاء ترك، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا ولا هذا. فالأصل أن الرفع سنة، فإذا رفع بعد النافلة، لكن يكون بعض الأحيان، لأن الرسول لو كان يفعل ذلك لا نقل إلينا، فلما لم ينقل عنه أنه كان يواظب على ذلك دل على الأمر فيه ساعة. لكن إذا فعله بعض الأحيان بعد النوافل هذا لا بأس به. أما ما يعتاده بعض الناس من كونه كلما صلى النافلة رفع فلا أعلم له أصلا، وتركه أحوط وأولى، لأن لو كان مفعولا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى النافلة والناس شاهدون كثيرا فلم يرفع، فدل ذلك على أنه ليس من عادته الرفع دائما بعد النافلة. قد يرفع في بيته ولا ندري، لكن مثل هذا يعمل فيه بالسنة العامة. السنة العامة تدل على أن الرفع سنة عند الدعاء، لكن يكون المؤمن تارة وتارة في النافلة، تارة يرفع أخلا بالسنة العامة، وتارة لا يرفع لأنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل ولم يرفع بعدها عليه الصلاة والسلام. فيكون الإنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة، اللهم ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وعمل بالسنة العامة. نعم،
جزاكم الله خيرا. أيضا تقول: ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت؟
مستحب في دعاء القنوت، لأن يعني ثبت أنه رفع في دعاء القنوت عند البيهقي رحمه الله.
بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم.
ما ورد فيه، ما نعرف أنه ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دعا لا بأس، لكن ما نعرف أنه ورد فيه شيء، ما من رفع فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأنه من الأمور العامة يدخل في العموم.
طيب ما المقصود بالدعاء الجماعي؟
الدعاء الجماعي يكون يأتي بصوت واحد، يعني يتكلمون جميعا بصوت واحد، اللهم اغفر لنا بصوت واحد، ربنا اغفر لنا بصوت واحد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة بصوت واحد، وما أشبه ذلك. هذا ليس مشروع الدعاء الجماعي، بل السنة يدعو واحد ويؤمن الجميع، مثل ما يقول الإمام اهدنا الصراط المستقيم، إذا كم قال آمين وهم يقولون آمين. وهكذا الدعاء، إذا دعا إنسان في المجلس ثم قالوا آمين هذا حسن، أو دعا كل واحد من نفسه هذا يدعو، هذا من نون تحري أن يكون جماعيا، بل هذا يدعو هذا يدعو لا بأس. أما تحري أن يكون الصوت والنغمة واحدة ابتداء وانتهاء كما يفعله بعض الصوفية وغيره هذا لا أصل له، ولكن إذا دعا كل واحد من نفسه فلا حرج، أو دعا واحد وأمن الجميع فلا حرج.
وإذا لقنهم الدعاء ودعوا بعده
لا بأس، يعلمهم الدعاء
ويكررون نفس الجمل.
إذا دعوا ولقنهم الدعاء ليدعوا في أمر مهم يدعون لأنفسهم من غير تحرير الصوت الجماعي فلا حرج، من قال ادعو الله يغفر لنا، ادعو الله أن يتوفنا مسلمين، فدعوا لا بأس.
لكنه هو يكرر الجمل وهم يكررونها بعده،
يعني يجهلون، يعلمهم يجهلون هذه المسائل.
نعم
يجهلونها،
لا يعرفون كيف يدعون،
يعلمهم لا بأس.
كما هو حاصل لبعض الحجاج مثلا،
هذا من باب التعليم كما يقع في الطواف وغيره.
نعم
من باب التعليم،
ليس في هذا شيء،
ليس في شيء،
بارك الله،
يعني من باب التعليم.
جزاكم الله خيرا، نفع الله بعلمكم. أختنا تقول نرجو أن توضحوا لنا وقت الثلث الأخير من الليل بالساعات.
الثلث الأخير يختلف بحسب طول الليل وقصره، فإذا كان الليل 9 ساعات مثلا فثلث الليل يبتدي من الساعة 7 والثامنة والتاسعة، هذا ثلث الليل. وإذا كان الليل 12 يبتدي ثلث الليل الأخير من الساعة 9، وهكذا في هذا الوقت الآن الليل 11 ساعة تقريبا يبتدي الثلث الأخير ب7 ثلث، يبقى 4 ثلث يعني بالتوقيت الغروبي، وبالتوقيت الزوالي إذا بقي 4 ثلث هذا وقت الثلث الأخير، يعني الليل الآن 11 ثلثه 4 ثلث، فإذا كان بقي من الليل 4 ثلث هذا هو الثلث الأخير. وهو الآن يؤذن على 5 ساعات، فإذا
تقصدون وقت تسجيل هذه الحلقة؟
لا الآن،
نعم
يعني هذه ليلة السادسة من شعبان، هذه الليلة السادسة من شعبان، الليلة الآن 11 ساعة، فالثلث يبتدي الآن من 7 ثلث الثلث الأخير، يبتدي من 1 ثلث الآن، لأن بالتوقيت الغروبي يؤدي الفجر على 5 ساعات،
نعم،
فيكون يبتدي الثلث الأخير 1:01، يبقى 4 ثلث هذا الوقت، هذا الثلث الأخير. وعلى كل حال يختلف بحسب طول الليل وقصره في كل وقت.
اللهم
نعم
جزاكم الله خيرا. إذا يختلف التوقيت من الربيع إلى الشتاء إلى الصيف،
على حسب اختلاف الليل.
نعم جزاكم الله خيرا. تقول أختنا هل هناك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل؟ وهل هناك دليل على رؤية الناس يوم القيامة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل على وسلم. أما في الدنيا فلم يرى ربه عليه الصلاة والسلام، وقد طلب موسى أن يرى ربه فقال إنك لا، فقال لن تراني، وقال عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يرى أحد منه ربه حتى يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه، سئل عن هذا قال سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ قال نور أن أراه، رواه مسلم في الصحيح، وبين لنا أنه لن يرى أحد من ربه حتى يموت، فعلم بهذا أنه لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، وإنما يرى في الآخرة، قد يرى في النوم كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرى بالعين في اليقظة إلا في الآخرة. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في القيامة ويراه أهل الجنة في الجنة، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. وقد أنكر ذلك بعض أهل البدع وقالوا إنه لا يرى حتى في الآخرة، وهذا قول باطل. بل من عرف الأحاديث الصحيحة المتواترة عرف أنه حق، أنه يرى في الآخرة ويرى في الجنة يراه المؤمنون، وأن من أنكر ذلك فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أننا نرى ربنا، قال في بعض الروايات في الصحيحين عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة بدر لا تضامون في رؤيته وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يرى جل وعلا رؤية واضحة ظاهرة، يراه المؤمنون في القيامة ويراه المؤمنون في الجنة كما يرى القمر ليلة بدر لا يضام في رؤيته، يعني لا يزحمون في رؤيته ولا يتضامون أيضا ولا يشكون في رؤيته سبحانه وتعالى. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الأخبار عن رسول الله المتواترة اليقينية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، كلهم أجمعوا على أن الله سبحانه يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار لا يرونه في القيامة محجوبون عنه، وأما المؤمنون فيرونه في القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا هو قول أهل الحق وقول أهل السنة والجماعة. وقد ذهب جمع من العلم على أن من أنكر ذلك هو كافر، ذهب جمع من أهل السنة والجماعة على أن من أنكر رؤية الله في الجنة وفي القيامة يكون كافرا، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المتواترة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وسائر ممن يراه ومن يفوز بذلك يوم القيامة وفي دار الكرامة.
اللهم آمين.
ونسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول: كيف يقضي المسلم وقته من أول اليوم إلى آخره؟
ينبغي المسلم أن يحفظ وقته ليلا ونهارا، وأن يقضيه في طاعة الله من صلاة وتسبيح وتهليل وذكر ودعاء صالح، كما يشرع له أن يقضيه أيضا في حاجاته، حاجات أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقضي حاجات أهله عليه الصلاة والسلام، وهكذا في كسب الحلال في البيع والشراء والتجارة المباحة في الأعمال المباحة يكسب بها الرزق حتى ينفق على أهله وعلى نفسه، فيكون وقته محفوظا إما في طلب الرزق الحلال وإما في العبادات كالذكر والقراءة قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والصلاة النافلة في أوقات الصلاة، وهكذا ما ينفعه في الآخرة من دعوة إلى الله وأمر معروف ونهي عن منكر، عيادة المريض إلى غير هذا من وجوه الخير، شفاعة حسنة يقضي بها حاجة أخيه، وهكذا طلب الرزق بالبيع والشراء أو بالعمل المباح يطلب الرزق، هكذا يكون ليله ونهاره يكون ليله ونهاره محفوظين فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. يحذر أن يصرف بعض وقته فيما حرم الله من المعاصي، ويكون في غاية من الحذر حتى يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا يحفظ وقته من الفضول والكلام اللاغي الذي لا فائدة فيه، بل تكون أوقاته محفوظة إما في طلب الآخرة والأعمال الصالحة وإما في طلب الرزق الحلال الذي يستغني به عن الناس، وإما في سكوت أو نوم يحتاج إليه أو تحدث مع أهله يباسط أهله ويؤانس أهله زوجته وأولاده وأمه وأبيه يأنس بهم ويتحدث معهم في بعض الأوقات يؤانسهم، كل هذا مما يحبه الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إذا لا مكان للهو في حياة المسلم سمح
لا محل له إلا اللهو الحلال كالمسابقة بالأقدام كالمسابقة على الخيل، كالمسابقة بالإبل، كالنضال والرمي، هذا مشروع لأن فيه فائدة مصلحة للجهاد للجهاد. فالمسابقة بالخيل والإبل والرمي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى عليه العوض عليه الصلاة والسلام، فهذا من له الطيب ومن الاستعداد للعدو كما قال تعالى وأعدوا له صلاة من قوة. وهكذا مسابقة بالأقدام لكن من دون عوض، مسابقة بالأقدام من دون عوض لا بأس بها. وهكذا الكرة لو خلت الكرة من كشف العورات وإضاعة الصلوات في وقت خاص يتعاطاها خواص المسلمين الذين يريدون التمرن على القوة والشد والكر والفر من دون أن تشغلهم عن صلاة أو يبدو فيها عورة أو يكون فيها كلام لاغي أصل فيها الحل. لكن إذا كان فيها كشف عورات أو كان فيها إضاعة صلوات أو كان فيها كلام ذري رضي تحرم ولا تجوز. ولهذا كرهها العلماء الآن من أجل ما يقع فيها من الشعور، بعضها قد يصد عن الصلاة، بعضها قد يقع في كلام سيء، بعضها قد تبدو في عورات، فلهذا أنكرها من أنكرها لما يقع فيها من الشر. أما لو سلمت في أوقات خاصة ليس فيها منكر، لا إضاعة صلاة ولا كشف عورة ولا كلام منكر، بل تمرن قليل ثم ينصرفون من دون وقوع في منكر، فالأصل فيها الإباحة كالسبق بالأقدام، كالمسابقة بالأقدام ومصارعة وحمل الأثقال، كلها جائزة إذا خلت على منكر.
جزاكم الله خيرا. الواقع هذه دعوة كريمة واضحة غاية الوضوح لمن أراد المنهج السليم.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
الله
بالنسبة إلى المرأة سماحة الشيخ، يبدو لي أن الأشياء التي تفضلتم بذكرها كلهو في حياة المسلم خاصة بالرجال، ما دع اللهو المرأة بما تلهو المرأة اللهو المباح؟
اللهو المرأة المباح معروف فيما يتعلق به تحدثها مع أولادها بما ينفعهم بما يسليهم،
نعم.
الشيء المباح،
نعم.
تحدثها مع زوجها بما يبسطه ويؤنسه،
نعم.
من دون أمر منكر،
نعم.
مسابقة في بيتها مع أخواتها مع بناتها، النبي قد سابق عائشة في البيت، إذا سابقت زوجها أو سابقت بعض بناتها أو سابقت بعض أولادها في البيت في محل مصون لا بأس.
طيب.
سابق النبي عائشة رضي الله عنه في البيت عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الشيء الذي تفعله المرأة من مما يسليها مع زوجها أو مع أولادها أو بناتها من مسابقة أو تحدث طيب سليم ليس فيه منكر هذا لا بأس به.
طيب جزاكم الله خيرا. ندع هذا الموضوع جانبا إلى أن تحان فرصة أخرى إن شاء الله تعالى لنتحدث عنه بطريقة أوسع، وننتقل إلى رسالة أخرى من المستمع ناظم ظاهر عيال من العراق. أخونا ناظم يقول: إني طالب في المرحلة الثانوية والدوام المدرسي يكون كالآتي: الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع في الساعة 12:30 ظهرا، أما الأيام الثلاثة الأخرى فيكون في الساعة 8 صباحا، لذلك أجد صعوبة في أداء صلاة العصر، فإذا جمعتها مع صلاة الظهر فإنني أتأخر عن الدوام، وإذا تأخرت لا يسمح لي بالدخول، علما أن وصولي للبيت يكون في الساعة 17:00، فهل يجوز؟
أعيد.
يقول: إني طالب في المرحلة الثانوية والدوام المدرسي يكون كالآتي: الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع في الساعة 12:30 ظهرا، أما الأيام الثلاثة الأخرى فيكون في الساعة 8 صباحا، لذلك أجد صعوبة في أداء صلاة العصر، فإذا جمعتها مع صلاة الظهر فإنني أتأخر عن الدوام، وإذا تأخرت لا يسمح لي بالدخول، علما أن وصولي للبيت يكون في الساعة 17:00، فهل يجوز إقامة صلاة العصر في هذا الوقت أي في الساعة 17:00، وهل يجوز جمعها مع صلاة المغرب؟
الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها ولو في الدوام، وليس لك أن تؤخرها عن وقتها، فتصلي الظهر في وقتها وأنت في العمل مع إخوانك، كان معك إخوان طيبين صلي أنت وياهم، وهكذا العصر تصليها في وقتها، وليس لك أن تؤخرها. فإذا كان من معك يمنعونك من الصلاة فتصليها بعد انتهاء العمل إذا كان الوقت باقيا، إذا كان الوقت باقيا لم تصفر الشمس فلك أن تؤخر، أما إذا كان لا تخرج إلا بعد أن تصفر الشمس فليس لك أن تؤخر، وعليك أن تصلي في الوقت، وليس لك طاعتهم في ذلك، ليس لك أن تطيع رؤسائك في ذلك ولو وطأت العمل ولو تركت الدراسة، عليك أن تصلي الصلاة في وقتها الظهر والعصر جميعا ولو أفضل ذلك إلى ترك الدراسة بالكلية. أما إذا كان في إمكان أن تصلي الظهر قبل الدخول قبل الدوام في وقتها ثم تصلي العصر في وقتها بعد الدوام لأنك تخرج منه الوقت واسع فلا بأس بذلك ولا حرج، لكن ليس لك أن تؤخرها يعني العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس لك أن تقدم الظهر قبل وقتها، وليس لك أن تجمع بينهما، بل كل صلاة في وقتها، لأن هذا مو محل جمع، ليس بغرض ولا سفر، وإنما شغل عارض هو الدراسة، فلا ينبغي أن يكون عذرا في الجمع، ولكن تصلي كل صلاة في وقتها، فإذا لم تقدر على ذلك ومنعوك فلا حاجة إلى هذا العمل، يلزمك ترك هذا العمل حفظا لدينك وحرصا على سلامة دينك، والله المستعان.
الله المستعان. سماحة الشيخ، هل من دعوة كريمة هينة لينة إلى إخواننا في العالم الإسلامي كيما يهتموا بأوقات الصلوات ولا سيما للطلبة والطالبات؟
نعم، نوصي جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله في المسلمين، وأن يتقوا الله في العمال، وأن يتقوا الله في الطلبة والطالبات، حتى لا يضيعوا عليهم أوقات صلواتهم، بل يجب عليهم أن يمكنوهم من الصلاة، العامل يمكن والطالب يمكن والطالبة كذلك، الواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله عز وجل، وأن يمكنوا عمالهم وطلبتهم وطالباتهم، أن يمكنوهم من صلاة الصلاة في وقتها ظهرا وعصرا، وهكذا لو كان الدرس في الليل المغرب والعشاء، الواجب على الجميع أن يعينوا على الخير، والله يقول سبحانه وتعاون البر والتقوى، ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يجوز للمسلمين أن يساعدوا على ترك الصلاة أو على إضاعتها في أوقاتها، الحرام على الجميع، على الرؤساء والمرؤوسين جميعا، بل يجب على الرؤساء والمرؤوسين من مديرين ووكلاء ومدرسين، يجب عليهم جميعا أن يتعاونوا على تسهيل أداء العمال والطلبة والطالبات الصلاة في وقتها جماعة في حق الرجال، وأما النساء فلا حاجة إلى جماعة، تصلي كل واحد في وقتها وفي محلها والحمد لله، لا تجب عليهم الجماعة. أما الرجال فالواجب أن يسهل لهم أمر الصلاة وأن تكون جماعة، هذا هو الواجب على الجميع، نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت من المستمع خليل أحمد الشمري. الأخ خليل يسأل سؤالا تفضلتم بالإجابة عنه، وهو رفع اليدين للدعاء، ثم يسأل سؤالا آخر ويقول: أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يأخذوا من بناتها أم لا؟
أما رفع اليدين فتقدم الكلام عليه، وأنه من أسباب الإجابة، رفع اليدين من أسباب الإجابة الدعاء، إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنا لا نرفع فيها، كان بعد الصلاة الفريضة إذا سلمنا الفريضة لا نرفع، لكن بالأذكار الشرعية من دون رفع، وهكذا بين السجدتين لا نرفع، هكذا في آخر الصلاة قبل السلام لا نرفع، لأن الرسول ما رفع عليه الصلاة والسلام، هكذا في خطبة الجمعة والعيد لا نرفع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى واستغاث يرفع يديه كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر مشروع بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وأوضحه الأمة بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، فالأمة مشروع لها أن تتأسى بنبيها صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، تفعل حيث فعل وتترك حيث ترك عليه الصلاة والسلام. نعم. السؤال الثاني.
السؤال الآخر في الرضاع يقول فيه: أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يتزوجوا من بناتها أم لا؟
نعم، إذا كان لم يرضعوا لهم أن يتزوجوا من بناتها، أما أنت لا. أما أنت إذا رضعت رضاعا شرعيا 5 رضعات أو أكثر للحولين صارت أمك، وكان بناتها وصار بناتها أخواتك لك، ليس لك أن تنتح منهن أحدا، لأنهن أخوات من الرضاعة إذا كان الرضاعة شرعية في الحولين وكان 5 رضعات أو أكثر. أما إخوانك فلا بأس لهم أن يتزوجوا من بناتها لأنهم لم يرضعوا منها وليس بناتها أخوات لهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها المستمع فتحي عاشور السيد ومقيم في بغداد. عندما بعث الرسالة يقول في رسالته: إنني شاب، هناك بعض فروض الصلاة لم أقوم بتأديتها من قبل، هل أقضيها الآن؟ وكيف يكون القضاء إذا كان واجبا؟ وكيف تكون النية؟
الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض وأهم الفرائض بعد الشهادتين، ومن تركها جاحدا لها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا وليس بالجاحد فإنه كافر في أصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرج مسلم في الصحيح. في أحاديث أخرى تدل على ذلك. ومن ضيعها أو ضيع بعضها ثم تاب فلا قضاء عليه. عليك أن تستقيم أيها السائل وتسأل ربك التوفيق والإعانة وتتوب إلى الله مما مضى من الترك، وليس عليك قضاء، لأن الكافر إذا أسلم ليس عليه قضاء، وتاركها تهاونا كافر في أصح، فليس عليه قضاء ولكن عليه التوبة الصادقة، عليه أن يندم على ما مضى ويحزن على ما مضى ويعزم عزما صادقا على أنه يستقيم في المستقبل ويحافظ عليها، وبذلك يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأنت يا أخي ليس عليك قضاء، هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. من ليبيا رسالة وصلت بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات التي رمزت لاسمها بالحروف ألف ألف عين، تقول: لي أخت أكبر مني سنا تعاني من مرض في أحد قدميها مما يجعلها مستمرة في العلاج وبدون انقطاع، حتى إنها إذا انقطعت عن العلاج رجع المرض إليها، وأصبحت لا تصوم من شهر رمضان، وأحيانا تصوم 3 أو 4 أيام، وعند انتهاء رمضان تنوي أن تقضي الأيام التي أفطرتها، ولكن كما قلت علاجها مستمر، إذا انقطعت عنه رجع المرض، أي ليس هنالك فرصة لكي تقضي الأيام حتى يأتي شهر رمضان آخر ولم تقضي الأيام التي أفطرتها، ما الحكم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
إذا قرر الأطباء ولو طبيبا واحدا ثقة أن هذا المرض يستمر وأن لا يرجى برؤه، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة، كالشيخ الكبير العاجز والمرأة العجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم، يطعمان عن كل يوم مسكينة نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا من التمر أو العرق من قوت البلد، ويكفي ذلك. فإذا كان هذا المرض معه مستمرا ولم يظهر رجاء أنه يشفى حسب قول الأطباء، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة والحمد لله، وليس عليها صوم. أما إذا كان يرجى شفاؤه والعلاج قد ينفع الله به، والأطباء يقولون إنه يمكن أن تشفى منه إن شاء الله، فإنها يبقى في ذمتها الصوم حتى تقضي إن شاء الله، ولو طالت المدة تقضي بعد حين إن شاء الله. لكن إذا قرر طبيب مختص أو طبيبان أو أكثر من ذلك أن هذا المرض لا يرجى بره، وأن التجربة تدل على أنه يستمر ويضرها الصوم معه فإنها تفطر والحمد لله وتطعم عن كل يوم مسكينا كالعجم الكبيرة العاجزة عن الصوم والشيخ الكبير العاجز عن الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم وليس عليه قضاء. والواجب نصف الصاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو بر أو شعير أو ذرة ويقداره بكيلو كيلو مستقيما. نعم
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أما أنتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.